بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير الخلق محمد وعلى آله الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة، سورة التكاثر، معروفة في المصحف سورة التكاثر، لكن في الروايات عندما يشار إلى هذه السورة يشار عادة لأسامي السور كقاعدة عامة، لا يشار باسم السورة المتعارفة الآن، بل يشار في كثيرا ما يشار ببدايات السورة. فيقال مثلا في الرواية أن من قرأ ألهاكم التكاثر قبل نومه أمن فتنة القبر، كما ورد في بعض الروايات في ثواب الأعمال، في ثواب من قرأ هذه السورة. فهذه السورة يعبر عنها في الروايات أهل البيت عليهم السلام بأنه سورة ألهاكم التكاثر، مو سورة التكاثر، لأنه يذكرون بدايات السورة، فكانوا يتعرفون على السور عن طريق بداياتها فعلا. طبعا هذه السورة إذا أردنا أن نصفها من حيث قصرها، من حيث حجمها، عادة ينصرف الذهن إلى أنها سورة مكية وليست سورة مدنية، لكن رغم ذلك قد وقع الخلاف بين المفسرين أنها سورة مكية أو مدنية. من قال أنها سورة مكية ذكر أنها نزلت في حيين من قريش، ومن ذكر أنها سورة مدنية ذكر أنها نزلت في بعض الأنصار، وبعضهم قال أنها نزلت بين اليهود، في اليهود فعلا. على كل حال سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الأمر، تحديد من نزلت فيه السورة، ليس بالأمر المهم من حيث فهم مؤدى هذه السورة فعلا. وعلى كل حال هذه السورة كما أفهمون، على كل حال هذه السورة تعتبر من السور القصار وكثيرة الفواصل، يعني على قصرها هي عبارة عن 8 آيات، وهذا عادة يعبر عن كثرة الفواصل في الآيات فعلا. هذا من حيث الوصف العام لهذه السورة. وذكرنا أنه قد ورد في بعض الروايات فضل قراءتها، وأن فضل قراءتها من قرأها قبل النوم أمن فتنة القبر. فتنة القبر يعني عند سؤال منكر ونكير أو غير ذلك من الأمور التي يبتلى به الميت عندما يقبر في قبره. أما بالنسبة لتفسير هذه السورة، سوف نقسم السورة إلى فقرات 3. الفقرة الأولى في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مفردات هذه العبارة، هاتين الجملتين، هي عبارة عن ألهاكم والتكاثر ثم ذكر زيارة المقابر. ألهاكم هو عبارة عن مأخوذ من مادة اللهو، واللهو في اللغة العربية عبارة عن الانشغال عما يعنيك. الفرق بين اللعب واللهو أن اللعب هو عبارة عن العبث، واحد يعبث في الأمر نسميه يلعب، أما اللهو ليس مجرد عبث، قد يكون شيء جيد ما تفعله لكنه يلهيك عما يعنيك. كان في هناك شيء لابد أن تشتغله فالتهيت عنه إلى شيء آخر، هذا الانشغال عن المهم، الانشغال عن الأولى، الانشغال عن الواجب الذي كان عليك يسمى في اللغة العربية لهو. فذلك يعبرون أن اللهو هو عبارة عن الانشغال عما يعنيك. وعندما تقول ألهاني فلان يعني أشغلني فلان، وعندما نقول ألهاكم يعني صرفكم إلى اللهو، فهذا هناك شيء صرفكم إلى اللهو، صرفكم عما يعنيكم. ما هو التكاثر؟ والتكاثر هو عبارة عن مفاعلة، والمفاعلة تدل على وجود طرفين كل واحد منهما يتباهى على الآخر بالكثرة. فهذا يذكر للآخر الكثرة وذاك يذكر له كثرته. طبعا بصدر الآية ما في تفسير أن المقصود من التكاثر في أي شيء. قد يكون التكاثر الذي ذكر في هذه الآية مرتبط بالتكاثر من حيث العدد، أن والله مثلا عائلتنا أكبر من عائلتكم، أو من حيث المال عندنا أموال أكثر من أموالكم، أو غير ذلك من أصناف دعاوى التكاثر. فالمقصود من الآية بدوا ما بينا، لكن بعدين سوف يتبين أكثر إن شاء الله تعالى. فعندما تأتي الآية تقول ألهاكم التكاثر، الآية تذكر أن التكاثر صار ملهيا، التكاثر صار شيئا صارفا للناس عما يعنيهم. لكن ملفت للنظر في هذه الآية نكتة بلاغية جدا مهمة. في الآية الكريمة عادة نحن عندما بلغة العرب، إذا أنا دخلت عليكم أول مرة أراكم قلت لكم ضربته ضربا موجعا، أول سؤال يتبادر إلى ذهنكم ما هو؟ ضربت من؟ باعتبار أن الضمير لا يتبين معناه إلا إن كان هناك مرجع للضمير. يعني أنا لابد أني كنت أتكلم عن زيد ثم أقول ضربته ضربا موجعا، فحينئذ تفهم أن مقصودي ماذا؟ أني ضربت زيدا، لأنه ذكرت زيدا ثم ذكرت ماذا؟ ضميرا يرجع على زيد. الآية الكريمة ملفتة أن أول كلمة جاءت في هذه السورة ألهاكم، ضمير الخطاب ألهاكم، يعني أنتم ملهون بالتكاثر. من هم أنتم؟ من هو المخاطب؟ ما ذكر في الآية؟ ذكر في الآية الأولى من سورة التكاثر ضمير من دون مرجع. ما ذكر مرجع لهذا الضمير، بل خاطبهم ابتداء ماذا؟ ألهاكم التكاثر. هل قطعا هو المخاطب مثلا جماعة صدر منها ماذا؟ تكاثر معين، لكن عدم إشارة إليهم في الآية دليل على أن معرفتهم ليس بالأمر المهم، وأن ليس المهم أن تعرف من هو الذي صدر منه هذا التلهي بالتكاثر، بل تمام المطلوب أن تعرف الفعل وأن هذا الفعل فعل سيء. يعني مثل مثلا واحد تصف له فعل أن فلانا فعل فعلا سيئا جدا، وتصف له سوء الفعل، وأنت يكون قصدك من وصفك لسوء الفعل أن تزجره عن يفعل مثله، فيكون هم الطرف الآخر فقط ماذا؟ أن يعرف من هذا الذي فعل الفعل. هذا صرف لماذا؟ للحكمة عن موضعها. ليست الغاية أن نعرف من هم الذين تلهوا بالتكاثر، الغاية أن نعرف أن التلهي بالتكاثر هذا أمر ماذا؟ مذموم وقبيح وينبغي الارتداع عنه. فلذلك ما ذكر لم تقدم في السورة أي عبارة أو أي إشارة من هم الذين ألهاهم التكاثر، فابتدأت السورة مباشرة ألهاكم التكاثر. طبعا ألهاكم التكاثر متعارف عندما نقرأها كجملة خبرية، فهناك من يخبر أن هناك جماعة في الخارج تلهوا بالتكاثر، لكن هناك بعضهم يقول أنه تقرأ بنحو الاستفهام، ألهاكم التكاثر استفهام إنكاري، يعني ألهاكم التكاثر يعني أتلهيتم بالتكاثر، هذا استفهام للإنكار فعلا. بس الأول هو الأول، يعني أنه هو إخبار يخبر عن جماعة في الخارج أنها تلهت بالتكاثر، وقد عرفتم أنه لا ينبغي لنا أن نهتم من هم الذين تلهوا بالتكاثر، المهم أن نفهم ماذا؟ هذه الصفة الرذيلة التي ينبغي لنا الاجتناب عنها، هي عبارة أن نتلهى بالتكاثر فعلا. ثم قال الله تعالى حتى زرتم المقابر، يعني وصل الأمر بكم بالتلهي بالتكاثر حتى زرتم المقابر. طبعا زيارة المقابر بعضهم قال بأن المقصود الموت، يعني هناك شخص انشغل بالتكاثر حتى مات، فكلمة زرتم المقابر كأنها كناية عن ماذا؟ عن الموت. لكن هذا لا يعبر عادة عن الموت بالزيارة، الزيارة عادة أمر ماذا؟ طارئ، تذهب إلى شخص ثم ترجع، يعني لا تلبس عنده إلا إذا كان واحد جاي يحتل دارك. لكن عادة الزيارة هي عبارة عن ماذا؟ مدة قليلة ثم تعود، فلا يعبر عن الميت بأنه ماذا؟ زار المقبرة. الميت يكون يدفن في المقبرة، يقبر في المقبرة، يبقى في المقبرة، لا تكون له زيارة إلى المقبرة. لذلك الوجه الثاني لعله المشهور بينهم وأيضا هو المروي كما أقرأ رواية إن شاء الله تعالى، المقصود من زيارة المقابر فعلا أن هناك أناس كانوا يتفاخرون بالتكاثر، والمقصود من التكاثر التكاثر بالعدد، فوصل بهم الأمر في التفاخر أن يتفاخروا بعدد أمواتهم. يعني نحن أهلنا أكثر من أهلك، فأنت قلت لي لا هيهم الأحياء أكثر، أقول لك تعال عد الأموات، ما أنا عندنا أموات أكثر من عندكم، فأذهب إلى ماذا؟ إلى المقابر وأقول لك هذا قبر عمي وهذا قبر جدي وهذا قبر جد جدي وهذا قبر فلان وفلان وفلان وغير ذلك من المقبورين. فنتفاخر ونتباهى بالتكاثر حتى ماذا؟ وصل بهم الأمر إلى أن زاروا ماذا؟ زاروا المقابر. طبعا التعبير حتى زرتم المقابر تعبير عن تسخيف الفعل وبيان شدة قبحه. ليش؟ لأن عادة الإنسان عندما يريد أن يزور القبر لماذا يزور القبر؟ لماذا يذهب الإنسان إلى المقبرة للزيارة؟ لأمرين. الأمر الأول أن يؤانس الميت في وحشته، أن يدعو للميت، أن يترحم للميت. طبعا ترحم للميت ينبغي أن يكون مطلقا، يعني سواء زرته في القبر أو كلما ذكرته على بالك فعلا. لا ينبغي للمؤمن أن يترك أرحامه من ذكرهم بالمغفرة والرحمة على كل حال، يعني باعتبار أنه يصلهم ويسرون في ذلك ويفرج عنهم بترحم، لا أقل شيء يعني أن يستغفر للمؤمنين الأموات خصوصا الأرحام، يعني أن يستغفر لأمواتنا، يترحم الواحد على أمواته ومشاكل ذلك. هذه النقطة الأولى لزيارة المقابر. وهناك سبب آخر لزيارة المقابر هو عبارة عن ماذا؟ أن تعتبر. كيف ورد بالروايات بأنه إذا حملت الجنازة فتصور أنك المحمول، كذلك إذا ذهبت إلى المقبرة تعرف أنه ماذا؟ بأنك أنت أمرك إلى هذا القبر. فالإنسان سبب والداعي لزيارة المقابر ليس عبارة عن التفاخر، بل عبارة عن ماذا؟ عن الاعتبار، عن التدبر، عن التفكر، عن استبيان حال هذه الدنيا وأنها دنيا ماذا؟ زائلة، وأن آخرة الإنسان مهما على في هذه الدنيا سوف يكون عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما حصل بآبائه وأجداده. زيارة المقابر هي يمكن بيعبر عنها كثيرا قول جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله: احبب ما شئت فإنك مفارقه. شو ما بدك حب هالدنيا، آخر شيء ماذا؟ الدنيا زوال، الدنيا فراق، الدنيا ليس لها أي ثبات ولا استقرار، فأنت بالأخير هذه الدنيا سوف تفارقها. فتعتبر عندما تزور القبور، تعتبر بماذا؟ بأن أمرك سوف يكون إلى هذا الحال. فهم من قبح فعلهم أنهم ذهبوا إلى المقابر، لكن لم تكن زيارتهم للمقابر زيارة اعتبار، بل كانت زيارتهم للمقابر زيارة ماذا؟ تفاخر وتكاثر بالأموات. فذلك الآية تقول ماذا؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ يعني وصل بكم الحد في السخف أن تذهبوا للتفاخر بالتكاثر إلى المقابر، والمقابر هي الحقيقة الأساسية التي مهما شككت في شيء لا تشك فيها، وهي الموت، وأن أمرك آيل إلى الموت فتشك في هذا الأمر، فتذهب إلى المقبرة التي هي الحقيقة الثابتة التي لا يمكن أن يشك فيها عليك، وتذهب إلى المقبرة لكي تتفاخر. هذا المعنى هو الذي ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة له صلوات الله تعالى عليه، حيث قرأ هذه الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال هكذا، قال: أبمصارع آبائهم يفخرون، أبمصارع آبائهم يفخرون، أم بعديد الهلك يتكاثرون، أم بعديد الهلك يتكاثرون، يعني يريدون الكثرة عن طريق ماذا؟ عن طريق هؤلاء الأموات. يرتجعون منهم أجسادا، يرتجعون يعني يطلبون رجوع، يرتجعون يعني كأنهم هؤلاء الأموات اعتبروهم كأنهم ماذا؟ أحياء. يرتجعون منهم أجسادا خوت، وحركات سكنت، ولا أن يكون عبرا أحق من أن يكون مفتخرا. يعني هؤلاء الأموات هم ينبغي أن يكونوا عبرة لك، لا أن تكون هؤلاء الأموات هم ماذا؟ موضع افتخار لك. ولا أن يهبط بهم جناب ذلة أحجى، يعني أجدر، أحجى من أن يقوم بهم مقام عزة. فإنه لا يفتخر بشخص مدفون بالتراب بنحو الكثرة، يعني أن تتكاثر وتفتخر على الناس ماذا؟ أنه عندك تحت التراب ماذا؟ أناس كثيرين فعلا. وعلى هذا الأساس تكون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، في مقام التأكيد على بطلان التلهي بالتكاثر، بطلان التلهي عما يعنيه بمثل هذه الدنيا الزائلة. وإذا أردنا أن نأخذ من هذه الآية قاعدة عامة، نستطيع أن نجعلها قاعدة عامة، ما هو مناط العزة عند الله تعالى؟ ما هو مناط الإكرام عند الله سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي أن يكون مناط التفاضل بين الناس على أساس المعايير الدنيوية من كثرة في مال أو ولد أو غير ذلك، بل المعيار لا يكون إلا بالتقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. طبعا الآية تقول من ذكر وأنثى، فيها احتمالين، من ذكر وأنثى يعني من آدم وحواء، في قول آخر ولعله متبادر عند كثير يعني من ذكر وأنثى يعني لبيان الأنواع، أنه خلقناكم وأنتم ذكر وأنثى، بيسموها من بيانية، من بيانية، يعني خلقناكم وأنتم ماذا أيها الناس؟ أنتم ذكر وأنثى، مو أنه خلقناكم من، يعني مش أن نشأتم من ذكر وأنثى لهم آدم وحواء، بتكون من بيانية. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فرق بين الشعوب والقبائل، أن الشعوب تتشعب عن القبائل، فكأن الشعوب أكثر أقل يعني من القبائل، عم بحكي اللغة العربية مو الآن الاصطلاح المتعارف الآن، ولا بعضهم يقول بأن مادة شعب تدل على اجتماع وافتراق، فلذلك يطلق على الآن الشعوب على أهل بلد واحد أو أهل دولة واحدة بسموهم شعب، بس كلمة شعب يطلق على التشعبات اللي هو التفرق، ويطلق أيضا على الاجتماع. طبعا في نكات لغوية ما لنا علاقة بها الآن، بس جعلناكم شعوبا وقبائل، يعني جعلناكم بسبب شعوب، يعني هن أقل من القبيلة، الشعب اللي هو القبيلة يتشعب منها، يعني القبيلة تكون هي الأصل ثم يتشعب منها شعوب، فيقال هكذا، هذا الفرق بينهما. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الله تعالى معيار الأكرمية عنده ليس عبارة لا عن على قول ليس عبارة عن الذكور والأنوثة، وليس عبارة أن تكون من شعب كذا أو قبيلة كذا، وليس المعيار كما قرأنا الآن التكاثر والكثرة، بل المعيار عند الله تعالى في العزة والكرامة ليس إلا التقوى فعلا. ثم قال الله تعالى، أنا ماشي الحال إن شاء الله، ما نبين الساعة بس لا بأس وربع بلي بس خمس دقائق. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا في القرآن الكريم عندما تستخدم عادة تستخدم بالمعنى الردع، عندما عادة يعني عندما يقال كلا يعني هناك مطلب فعل ويراد ماذا؟ الردع عنه فعلا، فيقال كلا، فهذا الشيء فعل ينبغي أن يرتدع عنه فيقال له كلا. كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. طبعا الآية كررت كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون، وعطف بينهما بحرف ماذا؟ بحرف ثم. ثم من الحروف في اللغة العربية اللي بدل على ماذا؟ على التراخي، كأن هناك مرحلة ثم هناك مرحلة أخرى، بخلاف الفاء عادة تدل على ماذا؟ على التوالي بين الشيئين، عندما يكون الشيء تلو الشيء جاء زيد فعمر، يعني جاء زيد وكان عمرو مباشرة معه، بخلاف ثم تدل على ماذا؟ على مرحلة أخرى، تقول جاء زيد ثم يعني في وقت آخر جاء ماذا؟ جاء عمرو. فالآية عندما تقول كلا سوف تعلمون ثم، كلا سوف تعلمون تريد أن تشير إلى مرحلتين من العلم. هي بتدل الآية على أن العلم قابل للاشتداد. أنه مع كل حال بحث ما لناش علاقة فيه. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. يصير عندك علمان مو تحصيل حاصل هذا. كلا سوف تعلمون لعله في الدنيا، لعله عند الموت. لكن هناك علم آخر عندما نكشف عنك غطاءك فيكون بصرك ماذا؟ حديدا. في عندك علم سوف تعلم أن كل هذا زائل، لعله عند الموت، لعله في الدنيا الله تعالى يكشف لك ماذا عن بصيرتك إلى حد ما، وتدري بأنه مثل واحد إذا بلغ عمرا من بلغ زمنا من عمره يصير عنده حكمة معينة، خصوصا الإنسان المؤمن عادة يصير عنده حكمة معينة فيلتفت لعله في هذه الدنيا. إذا ما التفت في الدنيا قطعا حيلتفت عند ماذا؟ عند الموت. لكن هناك مكان آخر للعلم أيضا، سوف يكون عندك علم آخر، هو عند اليوم القيامة، يوم الحساب، عندما توضع الموازين الحق، عندما توضع الموازين الحق، وأن كل شيء كنت تدعي أنه يثقل ميزانك لن يكون. إذا ما كان إلهي، إذا ما كان معيارا إلهيا وثقلا إلهيا لن يكون له فائدة. فالمعيار في تثقيل الميزان يوم القيامة هو ماذا؟ ما كان عند الله حق، مو هذه المعايير الزائلة. فكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. اللطيف أنه ما ذكر لنا ماذا نعلم، نعلم ماذا؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه عبارات التهديد. أنت عادة بس تهدد واحد ماذا تقول له؟ ما أدري شو تقوله بالعرف عندكم، تقول له فرجيك، ها راح تشوف، لا بأس، هذه راح تشوف. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. طبعا الآية بعدين وضحت أكثر، بعد عندما قالت كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم تسألون يومئذ عن النعيم. فأكد أن المقصود ماذا؟ أنه سوف ترون الحقائق لمن تكون، وهذا الذي تفعلونه ماذا؟ هو ليس له أي قيمة أو أي اعتبار يوم القيامة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن شاء الله المقطع الثاني يوم غد، والحمد لله رب العالمين.